باب الاستمار قبل ان يبدو صلاحها. وقال الليث عن ابي الزناد كان عروه بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حكمه الانصاري من بني حارثه انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جاء الناس وحضر تقاضيهم قال مساع انه اصاب الثمر الثمان اصابه مرض اصابه قشام آهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع ثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبتة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمر النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابرا بعبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشفح. وقيل ما تشفح؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها.
هذا الباب فيه ذكر مسألة بيع الثمار قبل أن تأمن العهد. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يأمن العاهة، وأمنه للعاهة يعني بأن يقوى ويدخله اللون، لأن أصله أن يكون أخضر ثم بعد ذلك يتلون باللون الذي خلق الله جل وعلا تلك الثمرة عليه. ولذلك هنا قال حتى تحمار وتصفار، يعني في النخيل لأن بعضها أحمر وبعضها أصفر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع أن يبيع نخله حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تحمر أو تصفر، يعني أيضا حتى تأمن العاهة، لأنها قبل ذلك قد يأتيها المرض، قد يأتيها أنواع الأمراض التي تأتي للثمار النخيل، فلا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. إذا بدأ أول النضج من اختلاف اللون في النخيل أو في بداية الإحمرار في العنب مثلا أو شدة الاخضرار فيه وأشبه ذلك، هنا يبدأ جواز البيع. وأصل ذلك مثل ما جاء في هذا الباب أن الخصومة إذا لم يكن هذا سوف تكون كثيرة، لأنه يشكل الضمان إذا باع قبل بدو الصلاح يكون على من؟ هل هو على البائع أم يكون على المشتري؟ فإن المشتري اشترى شيئا لم يأمن عاهته، قد يصيب عاهة فيخسر المشتري ويكون الضمان عليه، ويقول للبائع الضمان عليك لأن هذا لم أستفد منه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع الثمرة حتى تزهو، حتى يبدو صلاحها، يعني حتى تأمن العاهة، وهذا يشمل جميع أنواع الثمار. فدل هذا الباب على أنه لا يجوز للمشتري ولا للبائع أن يحصل بينهم بيع في الثمار ما لم يبدو صلاحها. وإذا باعوا قبل بدو الصلاح فإن الضمان يكون على البائع لا على المشتري، وإذا باعوا بعد بدو الصلاح فإن الضمان يكون على المشتري لا على البائع، لأنه قد أمنت العاهة واستلم أو حصل البيع الصحيح في ذلك. وهذا الحديث أو هذا المعنى جاء بألفاظ كثيرة متعددة، ربما يأتينا بعضها في البخاري، ثم له عدة ألفاظ، وفي كتب السنة عدة ألفاظ أيضا لهذا المعنى. المقصود منه أن تفهم أن أصل هذه المسألة في الأحاديث راجعة إلى أمن العاهة، بدو الصلاح، تحمر أو تصفار، تتجبو إلى آخره، كلها متقاربة لمعنى واحد. نعم.
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. حدثني علي بن الهيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمر أو يصفر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت عاهة فهو من البائع. حدثنا
يعني الضمان، فهو من البائع يعني الضمان على البائع قبل أن يبدو صلاحها، الضمان على البائع. نعم ماشي.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم ما لها فيه؟ قال الذي حدثني يونس شهاب قال لو أن رجلا ابتلع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالثمر.
هذا الباب واضح، أقول مثل الذي قبله، يعني هذا يبين فيه الضمان. ذكرت لكم الضمان على من قبل بدو الصلاح إذا باع فهو على البائع، على صاحب المال، بما يأخذ مال أخي فأخذه بغير وجه حق لأنه ما بدأ صلاحه ولا استفاد منه. بعد بدو الصلاح هنا الغالب الكثير أن الثمرة أمنت العاهة، يعني قويت على دفع المرض، وأن المرض لا يأتيها وهي كبيرة، إنما إذا أتاها يأتيها وهي صغيرة فيظهر عليها في شكلها قبل بدو صلاحها، فيعرف البائع ذلك ويعرف المشتري ذلك. أما بعد بدو الصلاح فهي قوية، فإذا اشتراها المشتري فلا بأس قبل أن تنضج، ويكون ضمانها لو أصابها شيء عليه، يعني على المشتري. وأما قبل بدو الصلاح فضمانها من البائع كما ذكر البخاري في ذلك. نعم.
باب شراء الطعام إلى أجل. حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعة.
الرهن في السلف يعني قصد في الدين. كلمة السلف هذه تحتمل عدة معان أو لها عدة معان، منها الدين ومنها القرض ومنها السلم. فالدين يقال له سلف، والقرض يقال له سلف، والسلم يقال له سلف، كانوا يسلمون أو يسلكون في الثمار السنة والسنتين، وكل هذه يقال لها سلف لأنها من التقديم، سلف الشيء أو أسلفه، يعني إذا كان قدم. فهذه الثلاثة أشياء بينها فرق، دين والقرض والسلم، كلها يطلق أو يجوز أن يطلق عليها سلف. هنا أطلق على الدين سلف، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة، لهذا قال الرهن في السلف، وهذا دين ليس قرضا، لأن الدين هو ما استقر في ذمة المشتري أو في ذمة المكلف من عوض لشيء أخذه. قد يكون هذا العوض الذي استقر الذي أخذه واستقرت قيمته أو استقر ثمنه أو استقر عوضه في ذمة المكلف، قد يكون قيمة مبيع، يعني اشترى مثلا سلعة بألف وقال أبا أجيب لك الدراهم أجيب لك الفلوس بعدين، هذا يصير دين، دين في ذمته. ومثل أن يكون ثم صداق على المرأة، صداق للمرأة على الرجل واجب لم يسلمه، هذا يكون دين، أو صداق مؤجل مؤخر سلم بعضه مقدما وباقي مؤخر بعد الطلاق أو بعد مدة، هذا دين، كل هذه لا يقال لها قرض، ما يقال لها دين، ويصدق عليها اسم السلف. فهذا اسم الدين، له أحكام مستقلة كما هو معروف. القرض هو ما يرد مثله، يقترض ألف ريال فيرد مثلها، ما في مبايعة، لكن هو يرد مثله. الدين متعلق بعقود، والقرض عقد إرفاق، وأما الدين فعقوده أخرى، عقود معاوضات بيع شراء نكاح إلى آخره. والسلم معروف لديكم، يفرق ما بين الدين والقرض في مواضع كثيرة في الفقه، أحكام الدين غير أحكام القرض. المقصود من ذلك أن الانتباه إلى كلمة السلف، هذه ليست على الدارج عندكم، لأن السلف هو القرض، لا، السلف يدخل في الدين ويدخل في القرض ويدخل في السلم. أيضا من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه لكم سالفا من أن الأصناف الربوية يجوز التأجيل، تأجيل أحدهما إذا كان نقدا، يعني إذا كان ثم بيع وشراء وأحد الأصناف الربوية نقدا والآخر غير نقد، فيجوز التأخير. ويخرج هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يدا بيد، هذا يخرج منه إذا كان أحد الصنفين نقدا، يعني ذهب فضة ريالات، والآخر غير نقد، بر شعير تمر حقط، يعني إذا كان مطعوما. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما وأجل الثمن، دل على جواز تأجيل الثمن وأن هذا لا يدخل في الربا، وهذا في الواقع خلاف الأصل، لأن الحاجة ماسة إليه، والناس يحتاجون للمطعومات ليقيموا حياتهم، وقد لا يكون عندهم نقد، فرخص في هذا مع أنها أصناف ربوية للحاجة إلى ذلك. وأيضا قال الفقهاء: ولأنه لو منع لا انسد باب السلم في الموزونات غالبا. نعم. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا. الرهن توثقة، الرهن معروف لديكم، يأتينا إن شاء الله في باب مستقل. الرهن توثقة إيش؟ إيش تعريف الرهن؟ توثقة دين بعين، توثقة دين بعين. الدين يعني ما استقر في الذمة من قيمة لعوض شيء لشيء آخره، استقرت في الذمة شيء قال وثق دينك بشيء، فيعطي شيء ويقول خلاص إذا جبت لك القيمة تعطيني ملكي، هذا فيكون رهنا. يعني كل صنف لا يجوز بيعه بصنف آخر أو بصنفه مع التأجيل، يدخل ربا النسية، واضح؟ الربا البر بالبر ربا إلا ما كان مثلا بمثلها أو ها، والشعير بالشعير ربا إلا ما كان مثلا بمثلها أو ها، يعني خذوها، واضح؟ إذا كان أحد العوضين أحد النوعين نقدا والآخر مطعوما، يعني فضة ببر شعير تمر بعقد أو بما موزون أو مكيل، يعني أصناف ربوية أخرى على خلاف في هذه المتعدية أم لا. المقصود إذا كان صنف ربوي بمطعوم بأحد النقدين فلا بأس بالتأخير. تشتري شعير تقول قيمة عقوب شهرين ثلاثة خمسة لا بأس، هذا مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يدخل في القاعدة. في إيش؟ وما أعرف، ما أحفظ إجماع، ما أحفظ، لكن ما هو بعيد، لأنه أقول الحديث واضح في هذا الحديث عليه، لأن القواعد أيضا تقتضي، قواعد تقتضي إجازة ذلك، لأن الجميع جميع الفقهاء يبيحون السلم ويجيزونه، ولو منعت هذه الصورة لمنع السلم في الموزونات، ف يعني قريب قد تكون، لكن ما أحفظ ما يجمع.
باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتأ بالدراهم جنيبا.
ترى الجنيب والجمع نوعان من أنواع التمور معروفة، والجمع ردي والجنيب جيد، وبيع الردي بالجيد لا بد فيه من التساوي أيضا، لا بد فيه من التماثل، لأن بيع التمر بالتمر يشترط فيه التماثل في الكيل أو التماثل في الوزن مع التسليم يدا بيد، وإلا صار ذريعة لربا النسيئة، أو كان فيه ربا فضل الذي هو ذريعة ربا النسيئة، فلا بد أن يكون ثم تماثل، حتى ولو كان صنف جيد، لو كان صنف جيدا والآخر رديئا، إذا أراد أن يبيع الرديء ويأخذ بداله جيد، أو يبيع الجيد ويأخذ بداله رديء لغاية، فإنه يبيع الرديء مثل ما قال هنا عليه الصلاة والسلام، يبيع الرديء بدراهم ثم بعد ذلك يشتري مرة أخرى، أو يبيع الجيد بدراهم ثم يشتري مرة أخرى. أما تمر بتمر ولو اختلف جودته ورداءته، هذا جيد وهذا رديء، لا بد من التماثل، كيلو بكيلو، صاع بصاع، وهكذا. وهذا كله يعني في الباب هذا اللي سبق، هذا كله سد لذريعة الربا، ومعلوم أن الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل، وربا النسيئة هو المحرم بالأصالة، وربا الفضل حرم سدا لذريعة ربا النسيئة. و كل وسائل الربا التي تؤدي لربا النسيئة أو تؤدي لربا الفضل فإنها تمنع، وهذا هو الحاصل فيما ذكر، لأنه تنوع التمر واختلاف الوزن أو اختلاف الكيل، فهذا يكون فيه ربا فضل، وهذا ذريعة ربا النسيئة.
باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم وأخبرنا هشام قال أخبرنا ابن زريج أنه قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
هذا الباب فيه أيضا سد لباب الخصومات في البيع والشراء في النخيل وفي الثمار، وذلك أن بيع هذه الأشياء بعد أن تعبر له حكم، قبل أن تعبر له حكم، تعبر يعني تلقح، كل نوع من الأشجار هذه المثمرة له طريقة في لقاحه وزمان إلى آخره، فإذا أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. فإذا لقح النخل مثلا وجاء بيشتري وملقح، فالثمرة الظاهرة هذه لمن أبر، أنه هو الذي تعب فيها، وكذلك غير النخل في كل ثمرة إذا لقحت فالذي لقح البائع الذي لقح هو الذي يستحقها، إلا أن يشترط المبتاع، يعني يشترط المشتري. إذا قال المشتري لا ترى هذا لي كله بثمرة إلى آخره، وقال ذاك ما عندي مانع، فأخذ تنازل عن حق له فله ذلك. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. من باع نخلا قد أبرت، يعني تم تأبيرها تلقيحها، ثمرتها ثمرة نتيجة لعمل قد قام هذا البائع بأكثر أو أكبر الأعمال، وهي تأبيرها وتلقيحها والانتهاء من ذلك، فثمرتها له إلا أن يكون ثم شرط. يعني لو لم يحصل كلام فالثمرة تكون للمؤبر، أما إذا حصل اشتراط فالثمرة لمن اشترط.
باب بيع الزرع في الطعام كيلا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله،
يعني قولها في الحديث من باع نخلا وأيما نخل أبرت، فهذا ليس خاصا بالنخل، هذا كل ثمار كما ذكرت لكم إذا لقحت كذلك، لأن اللقب لا مفهوم له.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.
هذا مر معنا المزابنة، ورخص منها مسألة العراية ومر معنا التفصيل. نعم.
باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع. باب بيع المخابرة. حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو. قلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟
هذه الخمسة اللي ذكرها البخاري في صدر الباب أنواع من البيوع، أنواع من البيوع. أما المخاضرة والمزابنة والمخاضرة والمزابنة فهذه خاصة بالثمار والشجر، والملامسة والمنابذة هذه من البيوعات العامة أيضا، في لمس الثوب أو لمس السلعة أو كذلك ينبذ شيء إلى آخر يرميه عليه. وليس مقصود البخاري من إيراد الحديث إلا نوع منها. والمحاقلة إيش قال فيها عندك في الفتح؟
قال هو بيع الطعام في سنبله بالبرق مأخوذ من الحقل. قال الليث الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه.
أن يغلظ سوقه. نعم.
بيع الزرع قبل إدراكه. قيل بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
يعني رجع إلى تفسير البخاري للأول. الحديث الذي أورده البخاري رجع لتفسير المحاقلة. واضح. نعم. منها المحاقلة والمخاضرة والمزابنة هذه متعلقة في الطعام، والملابسة والمنابذة في غيره.
باب بيع الجماد وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم. قال هي النخلة. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. قال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا، وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واقترى الحسن بن عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار. فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
هذا الباب من الأبواب العظيمة جدا في بيان القواعد العامة في العقود، وأن قاعدة الشريعة فيما يتعاقد فيه الناس سواء كانت عقود معاوضة أو كانت عقود تبرع أو كانت عقود أبضاع، الأصل فيه أن يكون ما يقوم به الناس صحيحا على ما جرى عليه عرفهم ما لم يدخل في منهي عنه. وهذا على حد القاعدة المشهورة التي تعرفونها أن الأصل في العقود عدم التوقيف، خلافا لمن شدد من الفقهاء قال إن العقد لا يصح حتى يكون على رسم الشريعة، وهذا فيه ضيق على الناس، بل الأصل تصحيح معاملات الناس إذا لم تكن مخالفة للشريعة. فالعبادة لا بد فيها من دليل لصحتها، لا بد للعبادة من دليل يجعل هذه العبادة صحيحة، يعني لا بد فيها من توقيف. أما المعاملات فإنه يكتفى فيها بعدم ورود دليل في النهي، إذا لم يرد على هذه المعاملة دليل على النهي أو لم تدخل في المنهي عنه فإنه لا بأس بها وإن تنوعت مذاهب الناس فيها. لهذا استدل البخاري على هذه القاعدة العظيمة التي فيها توسعة لهذه الأمة أن الرجوع في كل حال قوم إلى عرفهم، فحال الغزالين في بيعاتهم هو عرفهم، حال أهل الجمال هو عرفهم، وحال أهل الضان على عرفهم، وحال أهل المعز على عرفهم، وبياعين الأقمشة على عرفهم، وبياعين السيارات على عرفهم، والرجل أيضا في نفقته مع أهله على أهله أيضا على العرف الجاري، وذلك لأن المعاشرة بالمعروف، خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. وكذلك في من ولي مال يتيم فإنه يأخذ بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا الرجوع في هذه المسائل إلى العرف إذا لم يرد دليل نهي عن هذه الصورة أو لم تدخل هذه الصورة في القواعد التي تنهى المبنية على الأدلة الشرعية. وهذا في التوسعة، وأوسع الناس مذهبا في ذلك أهل الحديث، وذلك لإطلاقهم ما أطلق الشارع وأخذهم القاعدة العامة في ذلك. وقولنا الرجوع في ذلك للعرف المقصود به قول البخاري على مذاهب الناس، يعني كل أناس على مذهبهم، يعني على عرفهم، مقصود بالمذهب هنا على عرفهم، وليس المقصود المذاهب المخالفة للأدلة الشرعية. الناس لهم مذاهب تختلف، عرف أهل بيع الحديد غير عرف أهل بيع الجمال، غير عرف أهل بيع الخضروات إلى آخره. المقصود أن لا تكون المعاملة منهيا عنها، لأن لا يكون فيها ربا، وأن لا يكون فيها غرض وجهالة، وأن لا يكون فيها ظلم. فهذه القواعد الثلاث ينبني عليها فهم أو تصحيح معاملات الناس: انتفاء وجود الظلم، انتفاء وجود الربا، انتفاء وجود الغرض. فإذا لم يوجد الظلم كانت معاملة بالعدل، هذا يأخذ حقه هذا يأخذ حقه. إذا كان لم يوجد ربا في المعاملة ولا ذرائع الربا، إذا كان ما وجد غرض بأنواعه يدخل فيه الجهالة أيضا، فإن هذا يكفي في تصحيح المعاملة على ما جاء في الأدلة. فالأمر إذن واسع على قواعد أهل التحقيق، وهذا مما جعل الأئمة يقولون إن فقهاء الحديث العارفين به العالمين بدلالاته هم أحرى الناس بالفتوى على اختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة، لأن قول الفقيه قد يتتابع الزمن وهو على قول يناسب زمنا آخر، يكون مثلا فتوى المتأخرين من الحنفية يوافق قول أبي حنيفة في القرن الأول وهم في القرن الثالث عشر والرابع عشر، هذا سبب ضيقا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع وابن القيم: وكان طائفة من فقهاء الحنفية إذا أرادوا أن يبتاعوا أو يشتروا ابتاعوا أو باعوا على مذهب الحنابلة، لأنه هو أوسع المذاهب في العقود والمعاملات. وقول علماء الحديث وفقهاء الحديث أيضا أوسع من قول الحنابلة في مسائل كثيرة. ومرجع الأمور التي لم يرد فيها دليل العرف، والعرف حجة ودليل واضح، لأن الله جل وعلا أرجع إلى العرف في مسائل مختلفة متنوعة، والعرف كما ذكرنا دليل حجة فيما لم يرد النهي عنه. إذا لم يرد النهي أو تحديد شيء معين فإن مرجعه إلى العرف، إذا أمرت الشريعة بشيء ولم تحدده فمرجعه إلى العرف، أمر الرجل بالإنفاق على أهله فمرجعه إلى العرف، ما يكفيهم عرفا، ما يقال ما يكفي في القرن الأول أو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ما يكفيهم عرفا. المعاشرة أيضا معاشرة في المعروف حسب العرف، فمثلا عند بعض العلماء والفقهاء أن الرجل له من امرأته الاستمتاع في الفراش فقط، هذا الذي يجب عليها أن تمكنه منه، لأن عقد النكاح إنما كان على البضع، على بضع المرأة، يعني على الاستمتاع بها دون الخدمة، دون الطبخ، دون تغسيل الثياب، دون إلى آخره. فقالوا إن هذا مخصوص، العقد جاء على هذا الاستمتاع واستحلال الفرج فقط، أما غيره فلا يجب على المرأة أن تخدم فيه. وهذا قول جمهور أهل العلم. والمحققون قالوا إن العشرة جعلت مماثلة، وجعلت أيضا بالمعروف، فقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلها ما تعارف الناس عليه وعليها أيضا ما تعارف الناس عليه. فإذا تعارف الناس أن لها كذا وكذا وكذا من الأشياء فتعطى إياها، لأن العرف محكم هنا. وإذا تعارف الناس أن المرأة تخدم زوجها وهي التي تطبخ له وهي التي تنظف البيت وهي التي وهي التي، فالعرف هنا محكم ولو لم يذكر في العقد. وهذا هو قول المحققين من أهل العلم في الرجوع إلى العرف فيما لم يرد تحديده في الشرع. فالعرف دليل، وضابط هذا الدليل أنه يكون الشيء مأمورا به في الشرع ولكن لم يحدد، هذه صورة. الصورة الثانية أن يسكت عن الشيء فيرجع فيه إلى العرف ما لم يأتي النهي، فالصورة الأولى دليل لم يحدد، لم يحدد القدر الصفة إلى آخره، والصورة الثانية عدم ورود الدليل فيرجع فيه إلى العرف. وهذه الأمثلة التي ذكرها البخاري رحمه الله راجعة إلى هذا الذي ذكرنا. فالأصل تصحيح بيوع الناس، الأصل تصحيح معاملاتهم ما لم يرد نهي في الشريعة. والحمد لله المنهي عنها محدودة كما ذكرت لك: انتفاء الظلم، انتفاء الربا، انتفاء الغرض. والغرض له عدة صور يمكن حصرها، فالأمر واضح ولله الحمد. عدم اجتماع الشروط في البيع مثلا أو في نوع من أنواع المعاملات، كل هذه نرجعها إلى أحد هذه الثلاثة: إما الظلم أو الربا أو الغرض. نكتفي بهذا. وين وقفنا؟ عليه فابيش؟ طيب لا لا، مو بالمشهور بين الناس، المشهور بين المشتهر بين أهل الاختصاص، بين أهل يعني بين الناس تختلف. قد يكون مثلا بيع الأقمشة له صفة أو الناس يتعارفون فيه على شيء، غير بيع الحديد، غير بيع الخشب، غير بيع الكراسي، غير بيع الرز، غير بيع إلى آخره. فكل شيء عرفه بحسبه. هذا الذي أقدم على المعاملة لابد يعرف عرف الناس فيه، لأن البائع بيبيع على عرفه، فما تعارف عليها للسوق، هكذا نبيع نحن. فإذا حصل خلاف كانت الصورة غير منهي عنها في الشرع، كان عرف أهل الاختصاص، أهل الصنف، كان عرفهم محكما في ذلك. مثلا: ليش ما فعلت كذا؟ أنا ما أستلم، ثم ما فعلت. قل عرفنا إذا كان عرفا جاريا، عرفنا أنه ما يحق هذا الشيء، ما يوضع هذا الشيء إلا إذا اشترطته، فأنت ما اشترط فنرجع فيه إلى العرف. عرفنا أنه ما يوضع، كل الناس ما يحطون هذا الشيء، لذلك إحنا نجري على العرف، ما يكون فيه ظلم. فلو تخاصم صار الحكم لمن رجع إلى العرف. يعني في الأشياء التي لها عرف يرجع فيها إلى العرف، ولا يخرج عنه في حق أحد المتعاقدين إلا باشتراط. يشترط البائع صفة معينة، ويشترط المبتاع الشاري صفة معينة. هذا من عظم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، واسعة ولله الحمد، لا تنضيقها الجهال.
نعم. قال: أخبرنا معمر عن سلمي عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى أنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الجدود وصرفت السرف فلا سفعة. باب بيع الأرض والجود والعروض نساء غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الصرف فلا سفعة. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن هذا فقال: في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال: عبد الرزاق في كل ما. رواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري.
هذا ذكر لمسألة الشفعة، وهو باب معروف في الفقه، وعنون له باب بيع الشريك لشريك. هذا تفسير جيد للشفعة، لأن صورتها يكون اثنان أو أكثر مشتركين في ملك، في عقار، في أرض، في دار إلى آخره. فإذا أرادوا بيعها فإن لأحدهم أن يقول: هي علي بسعر بيعها، فيأخذها. ولو باع أحدهم بدون إذنه، فإنه باع أحدهم بدون إذنه، أو هذا رغب أن يشفع ولو بإذنه بدون فور أن علم بالبيع، فإن له أن ينتزع حصة الشريك منه ويقول: أنا أولى أن تبيع لي من غيري. يعني مثل أرض باع نصفها، واحد جاء باع نصفها، ثم علم شريكه بذلك فيقول أنا أشفع فيها، فيلزمه القاضي بأن يرد بأن يبطل البيع مع الأجنبي ويشتريها الشريك بالسعر الذي بيع به الأجنبي. وهنا قال عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني أنه إذا قسم وصرف الطرق وحددت عرف هذا نصيبك كذا وهذا نصيبك كذا وهذا الطريق وهو في مرأى ومسمع من ذلك ولم يطلب الشفعة فإنه يسقط حقه بذلك، يعني أنه لا بد في الشفعة من المطالبة بها فور علمه. إذا علم بأن هذا باع مباشرة يذهب يطلب الحق، لكن لو جلس شهر أو يشوف الطريق قدامه ويقسم مثلا للجار الملاصق أو الشريك هذا خذ نصف هذا خذ نصف ووضع الطريق فيما بينهما سكت له مدة ثم لما نظر قال الأصلح لي أني أشتري ثم احتج على بيعه على أجنبي، فإن هذا لا وجه له قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا نفهم منه اشتراط أن يشفع حال علمه، إذا علم شفع ما يتأخر، أنا علمت يوم كذا فشفعته، يطلب ببينة أن ما علم مبكرا، والمقصود أن لا يدخل على الشريك في المال المشاع ولا على الملاصق الجار الملاصق أجنبي، إذا صار هناك طريق بينهما فهنا ما له حق الشفعة، إذا صار ملاصق له أو شريك مشاع فهنا يشفع فينتزع المال من حصة فينتزع المال من الأجنبي ويعطى الشريك بقيمته، وهذا معنى بيع الشريك لشريكه. والشفعة يعني أنه يلزم بها الشريك إذا أراد أن يبيع لأجنبي. نعم.
باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني موسى بن نقطة أن نافعًا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم قصرة، قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه، فقال أحدهم اللهم إني أرانا لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعاد ما جي فأحلم فأجيب بالكلاب فآتي فآتي بي أبوي فيشربان ثم أتت الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان، قال فكرهت أن أنصرهما والصبية عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء، قال ففرج عنهم، وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجا، قال ففرج عنه الثلثين، وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرس من دورة فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ، فأمت إلى ذلك الفرق فجرته حتى اشتريت منه بقرة وقراعيها، ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك، فقال أتستهزئ بي، قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكفف عنهم.
هذا الباب باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. استدلال البخاري رحمه الله من أجمل الاستدلال في هذه القصة، ووجه الاستدلال بذلك أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شريعتنا خلافه. وبيع الفضول أو بيع والشراء غير الإذن والرضا، هذا ما جاء في شريعتنا ما يخالف ما دل عليه هذا الحديث. ولهذا تبويب البخاري لهذه المسألة واضح صواب، وأن المرء إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي بالشراء أن ذلك عقد صحيح. وهذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء في كتبهم بيع وشراء الفضول، والصواب فيها ما ذكره البخاري هنا، أن ذلك أن تصرف الفضول موقوف على الإذن، فإن أذن به صاحب المال وإلا ضمنه من تصرف. ولهم تفاصيل في ذلك معروفة، والمسألة تدخل في أكثر من باب بل ومن كتاب. فوجه الدلالة من هذا الحديث جيدة، أن هذا الرجل تصرف في ماله وشراء وأنتجت بقرا إلى آخر ذلك وصار مالا كثيرا، فذاك رضي وأذن فصار في ذلك له خير كثير. وأصلها من السنة الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا عروة البارقي، ولا يرسله يشتري شافا عروة البارقي إلى عروة الله، لكن هو عروة، أنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاة بدينار، فاشترى له شاة بدينار، فلما رجع قال له رجل أتبيع هذه؟ فقال نعم، قال بكم؟ قال بدينارين، فاشتراها منه، فرجع إلى السوق بدينارين، فاشترى شاة بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وبشاة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة. فدل هذا على أن تصرف الوكيل إذا أذن فيه موكله أو كان في مصلحته المحضة أن هذا جائز وأنه لازم. وهذه المسألة هي التي كما ذكرت تسمى مسألة بيع الفضول. معنى بيع الفضول يعني الذي تصرف بفضول منه من غير إذن في شراء أو في بيع. مثلا يأتي يذهب ويقول بشتري هذه لفلان، يشتريها، والله أنا شاريها لك، أنا قايل لك اشتر، ما قلت لك اشتر. فإذا لم يأذن ما يلزمه، ولو كان يعتاد أنه يشتري له بعض الأشياء ما لم يكن ثم إطلاق له، اللي تشوفه زين اشتره لي، أو اللي رأيته مناسب فاشتره، إذا أطلق فذلك ملزم لمن أطلق، لكن إذا ما أطلق له قال اشتري لي كذا وجاء بغيره ما يلزم، لأن هذا تصرف فيما لم يؤذن له به. إن كان في المصلحة المحضة فنعم، هذا كثير من أهل العلم يرى أنه لازم له، وهذا الحديث يدل على ذلك، لأن هذا فيه مصلحة محضة في التصرف. نعم.
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك حمام طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عمية؟ أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع، فاشترى منه شاة. باب شراء المملوك من الحرب وهبته وعفته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلم سلمان كافر وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فالذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا مسلمات الا رجع نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم عليه السلام بساره فدخل بها قريه فيها ملك فيها مليك من الملوك او جبار من الجبابره فقيل دخل ابراهيم بامراه هي من احسن النساء فارسل اليه ان يا ابراهيم من هذه التي معك قال اختي ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حبيبي فاني اخبرت منك اختي والله ان على الارض مؤمن غيري وغيرك فارسل بها اليه فقام اليها فقامت توضا وتصلي فقالت اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغص حتى بشر برجله قال لا رجق قال ابو سلمة بن عبد الرحمن نادى هريره قال قالت اللهم ان يمت يقال هي قتلت فارسل ثم قام اليها فقامت توضا وتصلي وتقول اللهم ان كنت امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغص حتى ركب برجله قال عبد الرحمن قال ابو سلمه قال ابو هريره فقالت اللهم ان يمت فيقال هي قتلته فارسل في الثانيه او في الثالثه فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا ارجعوها الى ابراهيم واعطوها اجر فرجعت الى ابراهيم عليه السلام فقالت اشعرت ان الله ثبت الكافر عهدا وليدا.
هذا الحديث استدل به البخاري على هبه الكافر انه وهب ابراهيم هاجر هي ام اسماعيل هاجر وهاجر وهب الكافر المؤمن فقبل ذلك هذا لا شيء فيه وكون الكافر كافرا لا يمنع التعامل معه فبقى البراء من الشرك واهله في القلب.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن ابي عتبه بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعه هذا في يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه فراى شبها بينا بعتبه فقال هو لك يا عبد الولد للفراش والان للحجر واحتجبي بالولى سوده بنت زمعه فلم تره سوده قط. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبه عن شاذ عن ابيه قال عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك فقال صهيب ما يسرني ان بي كذا وكذا واني قلت ذلك ولكني تركت وانا صبي. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه قال اخبرني عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله ارايت امورا كنت اتحنث او اتحنث بها في الجاهليه من صله وعشاقه وصدقه هل لي فيها اجر؟ قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير.
نعم واضح الباب واضح والأحاديث دالة على ما أراده البخاري. نعم.
باب جلود الميتة قبل أن تذبح. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بها بها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها.
هذا الحديث وجه الشاهد منه أن الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ عند كثيرين من أهل اللغة، خاصة أنها الشاة ميتة، يعني خذوا جلدها واستمتعوا به. ومعلوم أن الجلد جلد الميتة قبل دباغه أن جلد الميتة نجس، وبيع النجاسات قاعدة فيها أنه لا يجوز لأنه لا توصف بأنها مال، والبيع لا بد أن يكون شيء مباح. فصنيع البخاري هنا على أن بيع جلود الميتة قبل الدبغ أنه يجوز، لأن الاستمتاع يشمل هل استمتعتم بها، يشمل الانتفاع بها، ويشمل البيع أيضا، وذلك لأنها ستؤول إلى الطهارة، ستؤول إلى استخدامها في الطهارة. فيدل على أن ما يكون سبيله التطهير فإنه لا يحكم عليه بأنه ليس بمال من أوله إذا كان سيؤول أنه سيؤول إلى أنه طاهر. فإذا يفرق هنا ما بين النجاسات، ما هو نجس وسيبقى نجس، وما هو نجس ويقبل التطهير، وما هو نجس ويبقى نجسا فهذا لا يجوز أن يباع أو يشترى لأن النجاسة مانعة له، مثل الدهون النجسة مثل الروث والأشياء التي تكون نجسة، هذا لا يجوز بيعه، مثل الدم على القول بنجاسته فإنه لا يباع وأشبه ذلك. وأما ما يؤول إلى التطهير فإنه يباع لأن استخدامه لا يكون إلا طاهرا بين المؤمنين.